السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة اقرأ المتميزة. دائما ماما وبابا كلمتين ليهم إحساس مختلف خالص على قلوبنا. البعض مننا ممكن يدفع عمره كله، ممكن يدفع ماله كله عشان بس يسمعها. طبعا مشاعر الأمومة ومشاعر الأبوة دي مشاعر من نوع خاص ولا توصف، إنما خلينا كده نقف مع نفسنا لحظة ونسألها، هل كلنا نستحق هذه المشاعر؟ هل كلنا على قدر كافي من المسؤولية والفهم والعلم عشان نعرف نربي جيل مسلم يفخر به النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ مبادئ التربية وإزاي نمشي على نهج النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ده موضوع برنامجنا السنة دي بعنوان يا بني. واسمحوا لي دلوقتي قبل اي كلام ارحب بحبيبتي السيده الفاضله الدكتوره رفيده الحبش الداعيه الاسلاميه. السلام عليكم يا دكتوره.
السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا فيك، وكل عام ان شاء الله وانتم بالف خير.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتوره. بدايه كده عايزين نعرف لماذا يا بني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا بني كلمه جميله جدا، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي منهاج القرآن الكريم في تربية سيدنا لقمان لابنه في قوله يا بني يا بني يا بني. نعم. 10 قواعد رسخها القرآن الكريم من قول سيدنا لقمان لابنه يا بني. كلمة يا بني بالذات بتحوي معنى الشفقة ومعنى التحبب ومعنى التقرب. بيقول المفسرون ليست معناها من التصغير، يعني ما هي صيغة تصغير بني، لا، إنما هي كما أنت ابني وكما أنا أحبك أكثر من كل شيء في الوجود، فأنا أريد أن أعطيك نصائح أو مساعدة أو عون أو حب أو في أي مجال من المجالات كأفضل ما أملك أنا وأحسن ما أملك من تجربة في حياتي أعطيها لك يا ولدي. فهذا معنى كلمة يا بني، ومن هنا أنا حبيت يجعل اسم البرنامج يا بني.
هو اسم جميل فعلا،
ان شاء الله يا رب نكون موفقين.
مشكورك على الاختيار.
مشكوره كثير، ونقدر نوصل معنى كلمه يا بني لكل ام ولكل اب.
نعم.
ولكل ولد.
نعم طبعا. في بدايه كلامي في المقدمه كنت بقول ان هل كلنا نستحق هذه المشاعر، مشاعر الامومه والابوه؟ هل كلنا بنجتهد وبنتعب عشان خاطر فعلا نطلع الجيل الحلو اللي احنا نفسنا ونامل ان كله يبقى كده امه مسلمه مترابطه؟ حضرتك شايفه ايه؟
يعني احنا بنبدا اولا انه كل ام وكل اب اكيد بشكل طبيعي بشكل فطري كاي فطره في الثدييات كلها في المخلوقات كلها بتحب دائما الخير لاولادها وبتحب تقدم لهم افضل شيء موجود في الكون. لكن يا ترى احنا عم نعرف نختار هذا الشيء للولد؟ عم نعرف نختار ما يناسب هذا الولد؟ هون السؤال. نحن هذا بدنا نتعلمه كما قلت لك من منهج القرآن الكريم مع سيدنا لقمان. لاحظي سيدنا لقمان 10 قواعد مهمة جدا ركزها القرآن الكريم في نصيحة لقمان لابنه. أول قاعدة وهو يا بني لا تشرك بالله. أول قاعدة يا بني لا تشرك بالله، إذا أولا علمه التوحيد. توحيد الله تعالى، ربط هذا الطفل بالله تعالى. ما تقولي الطفل ما بيفهم، بيفهم. الطفل عنده إدراك عظيم وعنده إبداع. بيقول إبراهيم الفقي رحمة الله عليه، بيقول الطفل من لحظة من السنة الأولى إلى السنة الرابعة بيكون مبدع 100%.
من أول سنة؟
من أول سنة للسنة الرابعة، لأربع سنين عمره بيكون مبدع 100%، لأنه كل شيء عنده جديد.
ده عكس فكر الناس كلها اللي يقولك بيبي هتربيها زي بعد 5 سنين وبعد 6 سنين
بعدين ابدأي بالتربية. لا، لأنه هو عنده إبداع، عنده كل شيء في الكون جديد عليه، فهو كيف حيتعامل مع هذا الشيء الجديد؟ فهو حيكون إبداع خرج منه. من بعد هذه السنة بتتناقص نسبة الإبداع عنده. ليه؟ من سوء المعاملة من الأهل
والانشغال تالي بالحياة بقى وبالدنيا وبالأطماع بتاعت الطفل. مش أطماع، يعني حياتنا كلها زي احنا كبني أدمين،
يعني احنا
بنتلها بحاجات كتير.
لو نظمنا حياتنا وعرفنا لصاحب كل حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء إلا علمنا إياه. إن لنفسك عليك حقا وإن لولدك عليك حقا، كل شيء له مكانه، وربك عز وجل ما فرض علينا شيء إلا يسع هذا، أعطاك وقت، يسع هذا الشيء. نعم. أعطاك وقت وأعطاك علم موجود، العلم في الكون كله موجود. نعم. لكن أنت ابحثي عنه، أنت امسكي الباب، افتحي الباب وتوكلي على الله عز وجل، وإذا عزمت فتوكل. فإحنا إن شاء الله في هذا البرنامج سنحاول أن نبلور منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي في تربية الطفل، في تربية الولد. مو بس أنا ما بتكلم عن الأطفال في السن الصغير، أتكلم أنا عن سن من 10 إلى 20. لاحظي، لأن كل الصحابة اللي أبدعوا في سن الصغر كلهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام من 10 سنين إلى 20 سنة. كلهم، أنس بن مالك بناخده مثال، أبي سعيد الخدري، زيد بن ثابت، كل هؤلاء، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان أصغر بالنساء ومن رجال. نعم. كلهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السن. وشوفي بقى قد ايه في مواقف وقد ايه في تعليم. بصراحة أنا لما اقترحوا علي إدارة القناة مشكورة هذه الفكرة، فأنا يعني استهبت شوي الموضوع. أنا من زمان خلصت تربية أولادي، عبال عندك إن شاء الله وما لي بهالموضوع، لكن فقلت طيب من حياة النبي كيف بدك تجيبي مواضيع 39 حلقة؟ يعني ما هو أمر سهل. لكن لما بدأت وصرت أبحث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال، وجدت كم هائل هائل. يعني خلصت لي آخر يوم ولسه في،
ده احنا حتى دمجنا يعني حلقتين قلنا حضرتك
طبعا حطيناهم سوا
من كتر ما المواضيع كتير،
ولسه في مواضيع ما قدرت أوصلها. نعم. يعني ما قدرت، وصلت لها لكن ما قدرت ألاقي وقت أني وين حطها، وين هي بأي فكرة، لسه. نعم. في أفكار كتير.
نعم، هم 29 حلقة فقط
إن شاء الله. يعني يا رب الله يقدرنا.
ربنا يعينك يا دكتورة بإذن الله. وأنا سعيدة ومتحمسة جدا للبرنامج.
أنت دايما متحمسة
وأنا إن شاء الله. وحكون طالبة، اسمحي أكون طالبة من طالباتك إن شاء الله،
الله
على مدار 29 حلقة، لأن أنا أم زي ما حضرتك عارفة وبنتي لسه صغيرة، فعايزين نتعلم. بس في حاجة بقى، الناس كتير بتفتكر أو إحنا فاهمين إن التربية مع أول يوم ولادة زي ما حضرتك قلت، يعني من سن سنة لغاية سن 4 سنين. لكن حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وإحنا بنتكلم مع بعض، إن تربية الأبناء بتبدأ من اختيار شريك الحياة من الأول. كيف يا دكتور؟
صحيح، اختيار بناء الأسرة. لذلك إحنا هنسمي حلقتنا الأولى بناء الأسرة، كيف. نعم. إحنا نبني هذه الأسرة. لبناية الأسرة طبعا الله عز وجل وضع قواعد، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما أمرنا نمشي على هذه القواعد.
نعم.
أولا الرجل لما بده يتزوج، اختيار الزوجة كيف حيختارها؟ ليه؟ أنا ما بدي أحكي كلام روتيني، كلياتنا بنعرف اختيار الزوجة واختيار الزوج، لكن أنا بدي أصل لصناعة القادة. النبي عليه الصلاة والسلام إجا بمشروع اللي هو يصنع قواد عظماء.
الله.
يصنع عظماء. فالطفل جعله قائد، والقائد جعله عظيم، والعظماء النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم أمراء. يعني هذه التجربة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام علينا نحن نعيدها في هذا الزمن. بالطبع احنا بين أمل وبين يأس وبين رجاء وبين خوف دائما. يعني نرى في مجتمعنا من الناس متحمسين وعندهم همة وعندهم عزيمة وريدين يبنوا مجتمع من أول وجديد وينهضوا فيه، وبالناحية الثانية بنلاقي في مصبطات جدا.
نعم.
وطبعا مشاكل بتمر على العالم العربي والإسلامي للأسف. يعني أنا بتكلم معك لكن قلبي من جوا بيتفطر على على بلدي وعلى حبيب. سوريا وعلى الحالة اللي نحن فيها. لكن إن شاء الله هي يعني نتأمل من الله تعالى أنه تنجلي هذه الأزمة.
آمين.
وكما امتحانات مرت على الأمة الإسلامية، التتار والمغول والصليبيين وكل الأزمات، وبعدين نهضت الأمة وعادت من جديد.
نعم.
إن شاء الله ربي بنرجع بنحييها من جديد. أنا شو عندي بقدر في زاوية معينة وانت عندك زاوية معينة تساهمي لننهض بمجتمعنا كله من أول وجديد.
يعني
إذن الأساس اختيار الزوجة واختيار.
نعم.
الزوج.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، أمر الرجل كيف يختار الزوجة، تخيروا لنطفكم فإن المرأة تلد أشباه إخوانها. المرأة بتولد مثل إخوانها، مثل أهلها، مثل أسرتها. لذلك من الضروري أنت تبحثي عن الأسرة أول. أنا لما بخطب لابني ببحث عن الأسرة،
مش بقى الكلام اللي بيتقال دلوقتي طالما هي كويسة أنا مالي ومال عيلتها، أنا مالي ومال أسرتها.
لا، ما نحن بدنا نعرف التربية.
نعم.
نحن بدنا نعرف الأساس.
نعم.
طبعا في أحاديث يعني تكرر كتير لكن قد ما تكون صحيحة، لكن هذا الحديث ليه؟ لأنه المرأة دائما المولود، يعني في المثل حتى العام يطب التم على جرة، طب. نعم. الجرة على تمها بتطلع البنت لأمها.
أيوة.
فأنت لا، النبي قال هذا الكلام، أنت بدك تختاري الأسرة، تختاري العائلة اللي تاخدي منها بنت نشأت في تربية صالحة.
نعم.
بنت شافت أسرة مستقيمة، شافت أم وأب متفاهمين، شافت أم وأب دينين يوجهوها على الطريق اللي احنا بدنا اياه كنهضة أمة من أول وجديد.
احنا استاذنك يا دكتور هنطلع لفاصل قصير وحنعرف ازاي الزوجة تختار زوجها وازاي زوج يختار زوجة المستقبل بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن ازاي يختار الرجل شريكة حياته، وده كله لمصلحة الأبناء بعد كده. دلوقتي هنتكلم ازاي البنت تختار شريك حياتها.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كما وصل الرجل كيف يختار، وصل المرأة أيضا كيف تختار.
نعم.
وطبعا قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لاحظي دينه وخلقه.
نعم.
لابد من الدين ولابد من الخلق، لا يكفي الدين لوحده ولا يكفي الخلق وحده.
نعم.
لابد أساستين يقام عليها شخصية هذا الشاب اللي بده يرتبط بهذه المرأة، اللي بده يفتح أسرة إسلامية إن شاء الله تكون أسرة سعيدة وأسرة بناءة، أسرة تصنع قادة للمجتمع.
نعم.
وللمستقبل. فلابد من الدين ولابد من الخلق. للأسف كتير ناس بينغشوا أحيانا، بيجي بمظهر صاحب دين، بيقول صاحب دين وعنده دقن وبيفوت الجامع ودايما بيصلي بالجامع، لكن أخلاقه قد تكون سيئة جدا. فلابد ما تسألوا عنه، لا يكفي المظهر اللي جاي هو فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نبهنا على ذلك، دين وخلق. لابد من الخلق، لأنه الإنسان إذا كان حامل دين وعمل عبادات وعمل في الجامع وما في خلق، فهذا في جهنم. لأن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، هي ما فيها خلق، لو فيها خلق ما أذت جيرانها. قال هي في النار
برغم كل العبادات،
برغم كل عبادتها، هذا كله ما بيشفع لها.
نعم.
لأنه الأخلاق هي الركيزة والدعامة الأساسية في ديننا.
نعم.
ربانا الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام على الأخلاق اللي هي في تعاملنا مع الناس.
نعم.
شايفة؟ إذن هذا باب الاختيار، كيف تختار المرأة زوجها.
نعم دكتورة، للأسف سنة الحياة بتخلي في اختلافات وخلافات كتير ما بين الزوجين عايشين مع بعض، لكن عايزين حضرتك تقول لنا قد إيه الاختلافات دي أو الخلافات والمشاحنات لو اتبانت وظهرت أمام الأبناء بتكرارها ممكن تأثر نفسيا بالسلب على الطفل.
صحيح. دائما النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرنا في منهج النبي، ونحن نحن نتكلم عن منهج النبي.
نعم.
وعلى فكرة البرنامج حيكون إن شاء الله كله في أحضان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المواقف اللي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام تعليم لنا في هذا الزمان وفي كل زمان.
طبعا.
فلما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للرجل لا يفرك مؤمن مؤمنة إن غضب منها خلقا رضي منها آخر.
نعم.
يعني لا يبغضها، لا يكرهها من أجل تصرف، ربما تكون هي في خلق من أخلاقها ما تناسب أخلاقه هو. كل إنسان مطبوع بطبعة خاصة سبحان الله، لا يمكن طبعين يتناسبوا مع بعض.
صح.
يكونوا كما هم في بعض يتناسبوا، لكن لا يمكن يكونوا مثل بعض، ولا يمكن عقلين يكونوا مثل بعض.
مش مراية هي
كما أكيد ما هي كوبي عنه يعني.
نعم.
أكيد كما أنه البصمة ما حتكون مثل بعض، كذلك الأخلاق والتفكير
طبع.
كل إنسان له شخصية يعني مبرمج عليها سبحان الخالق، وهذا من يعني الإعجاز الخلقي لله تعالى.
نعم.
كيف خلق هذا التنوع الهائل في الكون. إذن لما أنت بتيجي بتلاقي خلق يختلف عن ما أنت بتتصوره أو بتحلم فيه، بدك تصبر لحتى ينصلح هذا الشيء ويصير يناسبك.
نعم.
كمان المرأة لما بتشوف من زوجها شيء أو تصرف يختلف عما هي كانت تحلم فيه، طبعا قبل ما يتزوجوا كل واحد بيحلم بقى برجل شريك الأحلام وشريك الحياة، واللي حياخدها على حصان الأبيض واللي حيطير فيها فوق السماء، بتتفاجأ بعد يومين ثلاثة ما في من الواقع أبدا. ليه؟ احنا المفروض نجعل بيوتنا احنا السعادة بإيدينا، بإيدنا احنا، يعني كل واحد يتنازل شوي. امتى بيصير التخلخل في الأسرة؟ لما أحد الطرفين سواء الرجل أو المرأة بده يأخذ كل حاجاته على حساب الآخر.
نعم.
فالتاني بيبقى مظلوم، أو المرأة نفس الشيء بده تأخذ كل حاجاتها على حساب الرجل.
نعم.
وعلى حساب راحته وعلى حساب صحته، حيكون هو أيضا كمان مظلوم.
طبعا.
وحيكون معنف، يعني إحنا مو بس المرأة بتكون معنفة، أحيانا بيكون الرجل لما بتكون هي منها السيطرة. إذن ديننا دين التوازن، ديننا دين الوسط، دين الميزان.
الحمد لله.
لذلك كل واحد له حق، فلابد ما يصير خلافات، وهذا شيء طبيعي جدا أنه يصير خلافات بين المرأة وبين زوجها.
نعم.
وممكن يصير أمام الأولاد وهذا شيء طبيعي، لكن بقى شطارة الأم وشطارة الأب أنه ما يظهروا هذا الخلاف ويكبروا أمام الأولاد.
نعم.
طالما الولد سامع، طالما الولد حاضر، وطالما الولد صاحي لهذه الأمور، فالمفروض يقصروا الشر مثل ما بنقول.
نتكلم بعدين.
خلاص نتكلم بعدين، بيني وبينك بعدين بنحكي، خلص هلا قدام الاولاد. ممكن لو عصبت، لو عصب، لو غضبت وتكلمت وهو تكلم، لكن بسرعه ينهوها وبعدين يتفاهموا فيما بعد بينها وبينه. بحمل انا مسؤوليه كبيره طبعا على الاب، لانه هو صاحب العقل الاكبر على اساس، يعني هو دايما بيقول انه انتم ناقصين عقل. طيب ما انت صاحب العقل الكبير، بتعمل ايه ببيتك بزوجتك؟
صح.
كمان بحمل مسؤوليه على الام. الام الله اعطاها صبر اكثر، اعطاها حلم اكثر بشكل بخلقه، باساس الخلق. ليه؟ ليه اخذت المقام العالي؟ ليه امك 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 ثم اباك؟
نعم.
ليه؟ لأنه الله وضع في هذه الأم من الصفات التي تحتاج لتربية هذا الجيل. فالأم هي المسؤول الأول في التربية، والأب مسؤول معها، لكن دائما فعليا المسؤولية الأكبر للأم.
نعم.
عندها صبر، عندها حلم، عندها عاطفة أكثر من أجل أنه تنفع أولادها وتنفع ولدها. طيب، فأنا بقول لذلك بنصح كل أم وكل أب لما بصير أي خلاف يصيروا الشر قدام الأولاد، وما بصير الام تقعد تتحدث للاولاد على ابوهم، تقول لهم ابوك عمل هيك فيه وابوك عمل كذا وابوك عمل كذا. فهذا يعني بتجعل، غير انه جعلت في نفوسهم وفي قلبهم حقد على ابيهم، ايضا جعلت خربت نفسيتهم
طبعا.
ما عاد عندهم، بيقول ابراهيم الفقي رحمه الله عليه،
الله
انه الخلافات الزوجيه والبيت الغير مستقر وغير في طمانينه بيجعل عند الطفل عدم راحه نفسيه، وبيجعل عدم ثقه في نفسه. بتلاقي ثقته في نفسه بتنهار. فالأم أنا بطلب منها في 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 طول ما إنه الأولاد في سن صغير، هي تتحمل هذه المسؤولية من أجل محبة لأولادها، ما تقعد تشكلهم على أبوهم أبدا، ولا تتكلم أبوك فعل وأبوك عمل وأبوك ظلمني وأبوك شتمني، لا.
ما تكونش أنانية، يعني تعرف إن ده بيأذي الأبناء،
بيأذي إلهم.
نعم.
يعني هو ما حتاخده لصفة، لا.
نعم.
ما حتكسبه إلها،
مش حتكسب حاجة غير إنها هتأذيه.
لا لا. وحتى في الكبر هو حيكتشف إنه هذا أمه أخطأت في حقه.
نعم.
كان لازم تخفي عنه هذا الشيء.
نعم.
لكن لما بيكبروا الأولاد لازم الأم تحكي بقى، ولازم تقوم الأم تبين، تظهر أمام الأولاد أنه أنا ضحيت من أجلكم، أنا تعذبت من أجلكم.
ده لو كان فعلا الرجل يعني
طبعا
قاسي،
لما يكون سيء أو قاسي.
نعم.
معها.
نعم.
لازم تحكي لهم. ليه؟ لأنه صاروا كبار خلاص، ما بقى يتأثر على نفسيتهم.
صح.
وحيكونوا سند معها.
نعم.
أنا ما بتمنى الأم دائما تكون ضحية، ضحي في صغرهم وضحي في كبرهم، في النهاية حيزتوها. لا، خليها تكون قد حالة معلي، لما هن صغار حتضحي من أجلهم لحتى تبني شخصيتهم. كمان إبراهيم الفقي بيقول أنه بناء الطفل أو بناء الإنسان يبدأ ببناء نفسيته من صغر، هذا البناء الأساسي، بعدين بيجي السلوكيات والأعمال.
يعني يبقى بس نبتة كده سوية نفسياً،
نبدأ
بقى
بيبدأ كل شيء بعدين
نغذيه بقى ونعلمه.
إذن كيف نحن بدنا نعطي هذه الطمأنينة؟ كيف نبني هذه النبتة بناء؟
نعم.
سليم.
نعم.
بزرع الطمأنينة والهدوء النفسي للطفل.
نعم.
في هذا البيت مهما. نعم. كان البيت صغير ومهما كان البيت الحاجات بسيطة، المهم حاجة نفسية هي واحدة.
والله يا دكتورة، ودي حاجة بسيطة الأم تعملها مع أبنائها، يعني فكرة أنها تتحمل أو وهم صغيرين وتداري عنهم المشاحنات أو الخلافات، دي أبسط حاجة تعملها للأولاد، في النهاية دول بشرة من عند ربنا سبحانه وتعالى.
صحيح.
دكتورة، عايزين نعرف من حضرتك كيف اعتبر ديننا الحنيف الأبناء بشرة وهبة من عند الله سبحانه وتعالى.
الله تعالى جعل الولد هبة وعطاء من الله تعالى. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة. فكلمة يهب فيها عطاء وهبة من الله تعالى.
نعم.
يعني هي شيء جميل أنا عم بعطيك يا عطاء، هدية من الله تعالى.
نعم.
وبالذات قدم الإناث على الذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة.
ده كرم، يعني تكريما للمرأة.
تكريم للمرأة مثل ما. نعم. بنتكلم دائما، وياريت الناس بتسمع هذا التكريم وبتكرم المرأة مثل ما الله عز وجل كرم هذه المرأة.
يا الله.
ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها ولم يؤثر عليها ولده كانت ضمنت له الجنة.
الله.
بمعنى أنه النبي عليه الصلاة والسلام ضمن له الجنة إذا أحسن أدب هذه البنت. يعني أي رجل جاءته بنت فليفرح فرحا شديدا.
هبة. لكن
غيرت معاني الجاهلية.
هبة ممكن تدخله الجنة يعني.
يعني لا، هي مجرد إجت البنت فهي فتحت له باب الطريق الجنة.
نعم.
فتحت له الطريق إلى الجنة.
نعم.
فأنت صرت على الطريق، اعمل بقى العمل اللي يوصلك، يعني ربك عز وجل عطاك هذا العطاء.
نعم.
فجعلها في القرآن هبة، وجعل الأولاد أيضا بشرى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.
نعم.
إذن بشرناك، جعلها بشرى. كذلك لما أراد الله تعالى وأذن لسارة زوجة سيدنا إبراهيم أن تحمل، فقالت الآية، قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني جعلها بشرة، الولد بشارة حلوة جميلة، أنت بتفرحي بأي بشارة، وهذا الولد بشارة سواء كان البنت أو كان الصبي. ليه؟ لأنه نحن مهمتنا في الحياة أنه نبني هذه الأسرة ونحمل هؤلاء الأولاد ونعينهم ونجعلهم زخر وكنز وقواد لأمة محمد، يعيدوا لنا المجد من جديد.
أمين يا رب العالمين. يعني أنا نفسي في حلقتنا النهاردة كلنا كده ناخد نية بإذن الله على مدار سلسلة الحلقات إن شاء الله اللي جاية، ناخد نية إن إحنا فعلا كل أم تكون فعلا راعية عن أولادها ومسؤولة واخدة النية كده إن أنا أربيهم وأطلعهم قادة بإذن الله
إن شاء الله. مع أول حلقة جميع نتوجه إلى الله تعالى بالنية الصادقة. يعني إحنا أعملنا مثل ما بنعرف بالنيات. أنا نيتي أصلح في أولادي، أنا نيتي ربيهم على منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
من قبل ما تتجوز تاخد حتى النية
يعني يكون هذا هدفها. أنا هدفي أعمر الحياة والكون ويكون عندي أولاد صالحين بشطارتي وتوفيق الله تعالى
ونعم بالله. بإذن الله ربنا يبارك لك. طيب كيف أوصانا ديننا الحنيف بقى بالمولود الجديد؟
يعني شوفي، حقوق المولود الجديد حقوق كثيرة جدا، قد ما يعني نستطيع أن نكملها في هذه الحلقة، طبعا ممكن لسه في أوقات تانية إن شاء الله. لكن أهم شيء أنه المولود أول ما بيولد، أو طبعا الله عز وجل اعتنى بالمولود وهو جنين في بطن أمه، في بطن أمه وهو جنين أوصى براحة هذه الأم. فتصوري أنه إذا كان تعبت في الصيام فعليك تفطري. ليه؟ ما من أجلك أنت، من أجل المولود. بيقول الإمام الشافعي إذا خافت على نفسها في الصيام فما بتفطر، لكن وإذا فطرت عليها كفارة. لكن إذا خافت على الجنين بتفطر وما عليها كفارة.
يا الله.
يعني الصيام، يعني الصيام ما رح يضرها إلها كما يضر الجنين أكثر. فلذلك هذا حق الجنين. فإذا ولد من فضل الله تعالى إكرام هذا الطفل المولود، إكرامه من ساعة ولادته. أولا شرع العقيقة، والعقيقة هي شو معناها؟ هي أنك تذبح وتوزع. الذبح العقيقة معناها فرح، فرح بهذا المولود، وإظهار الفرح بإيه؟ بطاعة الله تعالى، بإطعام الناس، بإطعام الفقراء، سواء فقراء أو أغنياء. أو العقيقة الأهل. توزع الأهل، يعني تشعري بجو من الفرح، أنه في فرح موجود. بتذكر عندنا امرأة صالحة والله كثير في مدينة حماة، الله عز وجل يرفع عنهم الآن كل ألم وكل عذاب. أبوها الله رزقه 10 بنات.
يا الله 10
يكرمه والله هي حجة كبيرة، وطبعا كانوا يجيبوا 10 أولاد بالأول
ما شاء الله.
بعدين إجا الصبي، فكان كل ما جابت الأم بنت ففورا يأمر ويذبح
الله
عشان أخاطر هالبنت والناس تفرح. فتصوري الولداني قدي يكون عندها يعني ثقة وحلاوة بنفسها إنه زوجها أكرمها وذبح لها، مع أنه جابت بنت الأولى والثانية والثالثة
والرابعة.
العشرة
نعم.
بعد العشرة جابت صبي. نعم. فلما جابت صبي ما ذبح لها.
لا إله إلا الله.
مع إن فسألته ليه؟ قال خلاص الله أكرمك،
الله
والله فرحك.
بارك الله فيك يا دكتورة. للأسف وقت حلقتنا خلص، إنما الحمد لله عندنا سلسلة من الحلقات يا بني إن شاء الله تستكمل معنا. بشكرك شكرا جزيلا. ختاما نحب نلخص حلقتنا النهاردة، تعلمنا من دكتورة رفايدة الحبش الآتي: 1. الأخلاق أساس اختيارنا لشريك حياتنا وأساس تكوين الأسرة المسلمة. الأخلاق 2. مسؤولية الأباء في تربية الأبناء مهمة جدا 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 ليكونوا قادة الغد وعظماء المستقبل إن شاء الله. 3. أولادنا إيه غير بشرة ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ولك الشكر. بشكركم في أمان الله.